الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرتي منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إلى طهران السبت لإجراء محادثات في شأن الأمن والاقتصاد والمياه، وكان النائب الأول للرئيس الإيراني بيرفيز داوودي في استقبال المالكي عند وصوله إلى مطار طهران. وفي تصريحات أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية قبل مغادرة المالكي بغداد في ثالث زيارة له إلى إيران، قال علي الدباغ إن رئيس الوزراء سينقل رؤية العراق في رفضه لأن يكون ممرا أو مقرا للاعتداء على دول الجوار بحسب تعبيره. وأوضح أن المالكي سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين ملفات اقتصادية مهمة بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. في بغداد بحث الرئيس العراقي جلال طالباني مع المبعوث التركي الخاص إلى العراق مراد أوزجليك سبل تعزيز التعاون بين العراق وتركيا وضرورة تكثيف الجهود والعمل المشترك لإقامة علاقات طويلة الأمد بين البلدين. وأفاد بيان رئاسي بأن الاجتماع عقد في مقر إقامة الرئيس العراقي في بغداد ظهر السبت بحضور السفير التركي في العراق وعدد آخر من طاقم السفارة التركية. أعلنت مصادر أمنية وأخرى طبية عراقية مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين السبت في وسط بغداد وغربها بتفجيرين بواسطة سيارتين مفخختين يقود إحداهما انتحاري. وأفادت المصادر الأمنية بأن انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه مستهدفا دورية لمغاوير الشرطة بالقرب من ساحة النسور في حي اليرموك، ما أسفر عن مقتل شرطي ومدني وإصابة 6 آخرين بينهم 4 من الشرطة. وبعد دقائق انفجرت سيارة ثانية قرب محطة للوقود في شارع النضال وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بينهم امرأتان وشرطيان. أعلن الجيش الأمريكي السبت أن القوات العراقية عثرت على 100 مخبأ للسلاح منذ 20 من أيار الماضي في مدينة الصدر في بغداد، حيث دارت مواجهات عنيفة لأكثر من شهر بين جيش المهدي والقوات العراقية والأمريكية المشتركة. قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيروت السبت إن الرئيس اللبناني ميشيل سليمان يتحمل مسؤولية كبيرة بإنجاز المصالحة الوطنية داعيا جميع الأطراف في لبنان إلى الحوار. ساركوزي قام بزيارة إلى لبنان استغرقت بضع ساعات اليوم، وأضاف في الكلمة التي ألقاها في المطار:
إن انتخاب ميشيل سليمان هو مرادف للأمل بالنسبة لجميع اللبنانيين دون استثناء، ومع الوفد غير المسبوق من نوعه الذي يرافقني أنا أحمل أيضا رسالة للشعب اللبناني تظهر الصداقة الأخوية والتضامن الكامل معه من الأمة الفرنسية بأسرها.
في واشنطن أعلن أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس سوف تتوجه الأسبوع المقبل إلى باريس لحضور مؤتمر الجهات المانحة لأفغانستان قبل أن تزور منطقة الشرق الأوسط لدعم عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. في داكار أفادت وسائل الإعلام السنغالية السبت بأن الرئيس السنغالي عبد الله واد بدأ محادثات مع ممثلين من حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة فتح الفلسطينيتين على أمل التوصل إلى أرضية مشتركة في موقف الفصيلين الفلسطينيين تجاه إسرائيل. وكان واد صرح في نهاية قمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي استضافها في آذار الماضي بأن إسرائيل والفصائل الفلسطينية طلبوا منه التوسط بينهم. في القدس قال وزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر السبت إن المجتمع الدولي استسلم أمام صنع قنبلة نووية في إيران مكتفيا بالكلام في مواجهة طهران بحسب تعبيره. ونقل عنه القول في تصريحات أدلى بها للإذاعة الإسرائيلية العامة إن إسرائيل ستدمر إيران إذا ما هاجمت الأخيرة الدولة العبرية. وسبق لبن إليعازر أن أكد أن بلاده سترد بقسوة على التهديدات الإيرانية بإزالة إسرائيل. وكان نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز ألمح من جهته الجمعة إلى احتمال توجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية معتبرا أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران غير مجدية. في أنقرة انتقد رئيس البرلمان التركي كوكسال توبتان المحكمة الدستورية وهي أكبر محكمة في البلاد انتقدها السبت لإلغائها القانون الذي رفع الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات قائلا إن القضاة تجاوزوا صلاحياتهم. وقال إن المحكمة الدستورية اتخذت قرارا بشأن مضمون هذا القانون الذي مرر بموافقة 411 نائبا رغم أن الدستور ينص بوضوح على أن بوسع المحكمة مجرد القيام بفحص إجرائي على حد تعبيره. أخيرا وفي إسلام أباد أعلن الرئيس الباكستاني بيرفيز مشرف أنه ليست لديه خطة فورية للاستقالة أو الذهاب إلى المنفى. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين فارس عمر ونبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
زيارة المالكي لإيران زيارة مكاشفة،
تجربة العراقيين مع الوجود الأجنبي لن تسمح بانتقاص سيادتهم،
ولقاء اللجنة الأولمبية المؤقتة مع المسؤولين الدوليين، ولقاء المنتخب مع أستراليا.
توجه رئيس الوزراء نوري المالكي إلى طهران يوم السبت في زيارة لإيران هي الثانية منذ زيارته الأولى في آب الماضي. ويرافق المالكي وفد وصفه الناطق باسم الحكومة علي الدباغ بأنه سياسي أمني. ونقلت وكالة رويترز عن الدباغ أن محادثات الوفد العراقي في طهران ستتناول من بين قضايا أخرى موضوع الأدلة التي تثبت تدخل إيران في العراق. وزير الخارجية هوشا زيباري من جهته توقع في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن تكون هواجس العراق موضع بحث مع الجانب الإيراني.
من المؤمل أن يطرح الوفد العراقي في هذه الزيارة كل الهواجس والمخاوف والحرص على أهمية تدعيم العلاقات بين البلدين على أساس من احترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتفهم ظروف ووضع العراق وحكومة العراق خلال هذه المرحلة، واحترام حقيقة سيادة العراق بكل معنى الكلمة، سيادة سياسية، الأراضي، جميع مفاهيم السيادة يجب أن تحترم.
وزير الخارجية هوشا زيباري أكد أن أمن العراق هو في مصلحة إيران، داعيا الجمهورية الإسلامية إلى أن تشفع أقوالها عن دعم العملية السياسية في العراق بأفعال ملموسة.
إيران وعلى طول الخط كانت داعمة للعملية السياسية في العراق منذ التغيير إلى الآن. والرسالة العراقية هي أنه نريد أيضا دعما عمليا في ترجمة هذا الدعم إلى واقع عملي لتدعيم الأمن والاستقرار في العراق، لأن في ذلك مصلحة للمنطقة ومصلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
إذاعة العراق الحر التقت المحلل السياسي باسم الشيخ الذي لفت إلى أن لدى وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد جاسم العبيدي أدلة مدعومة بالوثائق على ما سماه ملف التدخلات الإيرانية.
واحد من أهم المحاور مع الجانب الإيراني هو ملف التدخلات الموثق بالشأن الداخلي العراقي، والتي دعمها السيد وزير الدفاع العراقي بوثائق حصل عليها من خلال العمليات العسكرية المتراكمة، لا سيما التي تمت في البصرة من تجهيزات وتسليح ومعلومات لوجستية ودعم أيضا لكثير من الجماعات المسلحة والتي كانت تحمل البصمة الإيرانية.
المحلل السياسي باسم الشيخ أعرب عن اقتناعه بأن زيارة المالكي لإيران قد تكون فاتحة مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، منطلقها المصارحة وكشف الأوراق.
أعتقد أنها محاولة لبدء صفحة جديدة بالعلاقات، تدخل هذه المرحلة أيضا في سياق كشف الأوراق جميعا، أو ربما اللعب على المكشوف، إذ لم يعد هنالك شيء خافي، أو ربما تستطيع إيران إخفاء، وتحاول الحكومة العراقية عدم تسميته بمسمى الحقيقي.
ما من لقاء عراقي إيراني يكتمل من دون بحث الوجود الأمريكي في العراق، الذي أكد مرارا أنه لا يريد أن يصبح ساحة لتصفية حسابات بين قوى متصارعة. وفي هذا الشأن قال المحلل باسم الشيخ أن الوجود الأمريكي شأن عراقي، وأن المؤسسات الشرعية العراقية هي صاحب الكلمة في تنظيمه.
هذا الملف مع اختلاط الأوراق وارتباكه أيضا تنظر له الحكومة العراقية من وجهة نظر مغايرة لوجهة نظر الأمريكية، وربما تعد الحكومة العراقية أي طروحات إيرانية فيما يتعلق بالوجود الأمريكي في العراق هو أيضا يدخل في سياق التدخلات بالشأن الداخلي، على اعتبار أن هنالك مؤسسات رسمية وشرعية موجودة في العراق هي التي تحكم هذا الوجود من خلال السبل والصيغ المناسبة.
زيارة المالكي لإيران تأتي بعد شهرين على زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في أوائل آذار الماضي، ليكون أول رئيس دولة إسلامية يزور العراق منذ عام 2003. واعتبر أحمدي نجاد أن زيارته تدشن صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين.
تثير المفاوضات الجارية بين العراق والولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية طويلة الأمد جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية على السواء، والهاجس الذي يتمحور حوله الجدل هو الوجود العسكري الأمريكي في العراق. وما رشح عن سير المحادثات حتى الآن يشير إلى أن المفاوض العراقي يخوض غمار هذه المحادثات وهو يدرك تماما ما تتسم به قضية الوجود العسكري من حساسية شديدة لدى العراقيين. وهذا ما أكده وزير الخارجية هوشار زيباري عندما تحدث لإذاعة العراق الحر عن موعد إنجاز المفاوضات، واصفا الوجود العسكري الأمريكي بأنه من الإشكالات القائمة على الطريق.
المؤمل أنه نتوصل إلى تفاهمات حتى حول القضايا الإشكالية والعقدية. هو الهدف اللي وضعناه السقف الزمني هو إذا كان هناك إمكانية لإنجاز هذه الاتفاقية في شهر تموز، يعني تعتمد حقيقة على قدرة الجانبين على تجاوز بعض الإشكالات الموجودة حول مهام هذه القوات، حول صلاحياتها.
ستيفن سايمون خبير في شؤون الشرق الأوسط ومستشار سابق لمجلس الأمن القومي الأمريكي ومحلل في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن قد أوضح في حديث للإذاعة أن لحساسية العراقيين إزاء الوجود العسكري الأجنبي جذورا تمتد في تاريخهم الحديث.
Well, there's a history here ثمة تاريخ يمارس تأثيره هنا، فالعراقيون بسبب تجربتهم مع البريطانيين الذين احتلوا العراق في السابق لديهم حساسية شديدة إزاء وقوعهم تحت الهيمنة الأجنبية، ولا شك في أنهم ينظرون إلى بلدهم على أنه نال استقلاله التام من السيطرة الأجنبية بعد عام 1958. وطريقة الولايات المتحدة في السعي إلى عقد اتفاقية يعتقد كثيرون أن الغرض منها هو تمهيد الطريق لوجود عسكري مديد تذكر العراقيين على نحو مرير بتجربتهم مع البريطانيين.
من القضايا التي ضربت وترا حساسا عند العراقيين ما تردد من أن المفاوض الأمريكي يريد أن يدرج في الاتفاقية بنودا تجيز للقوات الأمريكية اعتقال العراقي وتمنح الجندي الأمريكي حصانة ضد مثل هذا الاعتقال إذا أقدمت عليه السلطات العراقية. وعن هذه النقاط المثيرة للجدل قال الخبير الأمريكي ستيفن سايمون:
انظر، أنا أجد صعوبة في تصور أن يقبل العراقيون بذلك، فلو اعتدى أمريكي على عراقية وقالت الولايات المتحدة أنها ستتولى حل المشكلة وإن هذا ليس شأن العراقيين، فإن هذا سيلهب مشاعر العراقيين ويثير سخطهم. واعتقد أن السلطات العراقية التي تتفاوض حول الاتفاقية تدرك هذه المطبات، والاتفاقيات الخاصة بالوجود العسكري طويل الأمد هي نموذج مستعار من بريطانيا، واعتقد أنه سيؤجج المعارضة بين كثير من العراقيين.
تجري المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة حول اتفاقيتين، واحدة تغطي مجالات مختلفة للتعاون الثنائي والأخرى قانونية تنظم وضع القوات الأمريكية في العراق.
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية استعدادها للقاء مسؤولين عراقيين بهدف التوصل إلى حل للخلاف بين اللجنة والحكومة العراقية. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية علقت عضوية العراق يوم الأربعاء الماضي بسبب ما اعتبرته تدخلا سياسيا في الرياضة العراقية. العراق من جهته أبدى أسفه لقرار تعليق عضويته، ولكنه أعلن أنه متشجع بالدعوة التي تلقاها لبحث القضية مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية. وأعرب الجانب العراقي عن ثقته بإلغاء قرار تعليق عضويته عندما تستمع اللجنة الأولمبية الدولية إلى الأسباب من الوفد العراقي. وكان وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر الأسباب التي أدت إلى حل اللجنة الأولمبية الوطنية.
أسباب كثيرة، من الأسباب لحد هذه اللحظة ليس هناك قانون للجنة الأولمبية مشرع داخليا. النقطة الثانية، كان هناك تفتيت واضح للجنة الأولمبية واتحاداتها، الكل تركوا العراق إلى خارج البلد. من تقريبا الشهر العاشر 2006 لغاية تقريبا يوم لهذا الأولمبية تدار بشخصين فقط، وبالتالي ما معقول أن تصرف سنويا 26 مليار دينار عراقي بتوقيع وتوصية شخصين من 11. النقطة الثالثة المهمة، هناك أموال تدور إلى اللجنة الأولمبية من مؤسسات خارجية، هناك حسابات مسجلة بأسماء في خارج البلد دون أن تكون هناك رسالة مالية حكومية. النقطة الرابعة المهمة، الاتفاق حول إقامة الانتخابات. تم الاتفاق على آلية متفق عليه إحنا وهم الوزارة واللجنة الأولمبية و الأمانة العامة لرئيس الوزراء اللي نشر في 22/2008.
المتحدثة باسم اللجنة الأولمبية الدولية جيزيل ديفيز قالت إن الخطوة التالية هي اللقاء مع العراقيين، وأعلن العراق من جهته أنه أعد حججا سماها مقنعة لتقديمها في هذا اللقاء، وهو بانتظار أن تحدد اللجنة الأولمبية الدولية موعده. كما قال مستشار رئيس الوزراء وممثل اللجنة الأولمبية العراقية المؤقتة بسام الحسيني في حديث لإذاعة العراق الحر:
نوضح الموقف بعد ما نلتقي بهم، أعتقد الموعد في أثناء منتظرين موعد منهم بالمناسبة، كتبنا لهم جاوبناهم برسالة مفصلة وهم منتظرين هم يحددون موعد حتى نذهب ونقابلهم ونوضح موقف الحكومة العراقية. أعتقد بس رسالة أحد أعضاء المكتب التنفيذي اللي استقال في يوم 5/2 2008 قدم 14 نقطة سبب استقالته. هذه الرسالة لو نأخذها وترجمناها ورح نأخذها أحد الوثائق معنا، بس الرسالة تكفي ونأمل أنه الحجج مقنعة.
وأعربت المتحدثة باسم اللجنة الأولمبية الدولية جيزيل ديفيس عن الأمل بالتوصل إلى حل، مشيرة إلى أن دورة الألعاب الأولمبية على الأبواب، ولكن ممثل اللجنة الأولمبية المؤقتة بسام الحسيني أكد أن العراق لن يحرم من المشاركة في أولمبياد بكين.
الرسالة اللي جزوها إنه رسالة واضحة، هي شرط، يعني مو معناها إحنا نحرمنا من بكين، معناها مجرد يردون ممثل عن الحكومة العراقية يقعد وياهم ويفهمهم ليش قرار مجلس الشورى وما بيعني قرار مجلس الشورى، مو معناها نحرمنا، يعني معناها اللغة كانت اختلفت من أول أسبوع الرسالة اللي استلمناها منهم، جوابهم كان جيد، فتحنا باب يعني أكو مفاوضات، نأمل أنه يعني نأمل يفهمون قرار مجلس الوزراء.
تأتي هذه التطورات قبل ساعات من مباراة الإياب المصيرية لمنتخبنا الوطني مع أستراليا مساء السبت في الإمارات. وأكد مسؤول العلاقات العامة في اللجنة الأولمبية المؤقتة انتفاض قنبر أن معنويات المنتخب العراقي عالية، مشيدا بكفاءة المدرب الكابتن عدنان حمد.
معنويات الفريق العراقي عالية، معنوياتهم عالية وعندهم ثقة عالية، ويعتقدون أنه كلهم بالإجماع أنه المباراة السابقة مع أستراليا لم يحالفهم الحظ وأنما هم لعبوا أحسن. كابتن حمد هو رجل تقني، مدرب تقني، هو مهتم بتدريب الفريق، كذلك الفريق أظهرون أنهم مستمرين في عملهم. هناك نوع من التقنية العالية ونوع من المهنية العالية في التعامل، وهذه لعبة تمثل بلد وتمثل علم العراق.
وتضم مجموعة العراق لتصفيات مونديال 2010 في جنوب أفريقيا قطر والصين إلى جانب أستراليا، ويتفق المعلقون على أنها أصعب المجموعات الآسيوية.
سيداتي وسادتي، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة الزميل أياد الجيلاني في عرض للصحف الأمريكية.
مستمعين الأعزاء، ضمن جولتنا على الصحافة الأمريكية نطالع أولا تعليقا للوول ستريت جورنال تذكر فيه بأن القوات الأمريكية تمكنت خلال موسم الربيع المنصرم من دحر المتمردين في 3 من أهم معاقلهم، كما أسفرت الزيادة في حجم القوات في العراق من تدمير تنظيم القاعدة فيما يعرف بالمثلث السني، معتبرة أن النصر بات وشيكا في العراق وبشكل استراتيجي في الشرق الأوسط. ثم تتساءل الصحيفة إن كان الأمريكيون على استعداد للتخلي عن ذلك النصر بعد الانتخابات في تشرين المقبل، بعد أن راح ضحية تحقيقه ما يزيد عن 4,000 من الأمريكيين. وتمضي الصحيفة إلى أن وجودا أمريكيا دائما في العراق يتم خفض مستواه مع مرور الزمن، من شأنه أن يتيح للعراقيين الثقة اللازمة للمضي نحو نضوجهم الديمقراطي، منبهة إلى أن الانتخابات العراقية المقبلة تعتبر فرصة لتقوية وتعميق جذور الديمقراطية في البلاد. وتشدد الصحيفة على ضرورة تفهم الأمريكيين أن جميع الفئات في العراق باستثناء الصدريين باتت الآن تؤيد نمطا ما من الاتفاق مع الولايات المتحدة ليحل محل تفويض الأمم المتحدة الذي سينتهي العمل بموجبه في وقت لاحق من العام الجاري. وتخلص الصحيفة إلى أن النصر سيتحقق لا محال بشرط عدم تكرار الخطأ السابق المتمثل في التعجيل في الانسحاب. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن تقرير صادر عن لجنة الشؤون الاستخبارية بمجلس الشيوخ الأمريكي نال تأييد الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، توصل معدوه إلى أن الرئيس بوش ومعاونيه عززوا دعوتهم العلنية لشن الحرب على العراق من خلال تهويل وتضخيم المعلومات الاستخبارية المتاحة آنذاك، ومن خلال تجاهلهم الخلافات بين وكالات الاستخبارات حول برامج أسلحة العراق وارتباطات صدام حسين بتنظيم القاعدة. وتوضح الصحيفة بأن التقرير المكون من 170 صفحة يتهم السيد بوش ونائب الرئيس ديك تشيني وغيرهما من كبار المسؤولين بالمبالغة في خطورة التهديد العراقي، وذلك خلال فترة تأجج المشاعر إزاء اعتداءات 11 من أيلول عام 2001. وتخلص الصحيفة إلى أن التقرير يشير إلى التصريحات العلنية الصادرة عن إدارة بوش من خلال تقديم بعض التفاصيل الجديدة عن المعلومات التي كانت متاحة لصانعي السياسة وهم يعدون للحرب أمام الرأي العام.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، ونختتمها بحلقة من برنامج من الأجواء العراقية برفقة خضير الشايع. سيداتي وسادتي، بسبب زيادة أسعار الوقود عمد أصحاب المولدات الكبيرة المنتشرة في أحياء بغداد إلى زيادة أسعار الأمبير الذي يجهزه صاحب المولدة لمنازل تلك الأحياء، ما أثقل كاهل المواطنين وخاصة في فصل الصيف. وللتخفيف من أزمة الطاقة الكهربائية خصصت وزارة النفط حصصا ثابتة من النفط الأسود وبأسعار مدعومة لتجهيز المولدات بالوقود، بعد أن عقد اجتماع موسع بين لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد الذي سيشرف على عملية التجهيز مع وكيل وزارة النفط. عماد جاسم معه التفاصيل.
في ظل الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، تعتمد أغلب العوائل العراقية على الاشتراك بمولدات كبيرة تعمل على الغاز والتي تنتشر في أغلب أحياء وأزقة العاصمة. لكن المشكلة الآن هو زيادة سعر الأمبير الذي يجهزه صاحب المولدة إلى المنازل بسبب زيادة أسعار الوقود، والذي يشتريه صاحب المولدة من الأسواق السوداء. ولأجل إيجاد حلول لهذه المشاكل ومحاولة التخفيف عن كاهل المواطنين، تم عقد اجتماع موسع بين لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد مع وكيل وزير النفط في مقر الوزارة لتحديد حصص ثابتة لأصحاب المولدات وبأسعار مدعومة. وكيل وزير النفط السيد معتصم أكرم:
تطرقنا إلى مواضيع عديدة، منها تجهيز المولدات لتشتغل للمنازل، النفط الأسود، وإطلاق قناني الغاز بدون طاقة تموينية لهذه الفترة لتوفر كميات كافية حيث إنتاجنا ازدادت الحمد لله. بالنسبة للمولدات، اتفقنا على زيادة الكمية، حصص المولدات على أن يتولى مجلس محافظة بغداد بالتنسيق مع أصحاب المولدات، خاصة المولدات الكبيرة اللي حصتهم أكثر من 10,000 لتر بالشهر، ننطيهم مقدما لما 3 شهور، يعني حتى يكون هو يضامن كميته، حتى من يعمل يعمل بصورة مرتاح. يعني بالنسبة للغاز، غاز سائل، الحمد لله سنتوفر غاز سائل، اتفقنا نوزع الغاز مواطنين بصورة مفتوحة، وسعره هي موجود بسعر الرسمي ماله. بالنسبة كل المنافذ مفتوحة، يعني المواطن يقدر من أي مكان يقدر يأخذ، موجودة منافذ توزيع، موجودة منافذ وكلاء موجودة، بس المتوفر يعني أي شكاوي موجودة بأي مكان، أي ساحة، أي معمل، إذا ما حصل مواطن عليه أو شاف أي خروقات بي يقدر يتصل بنا، أرقام تليفونات خط الساخن أو أرقام تليفوناتنا، أو يقدر يتصل بأي مسؤول مع المنطقة ويخبرنا به.
السيد نزار السلطان عضو لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد أوضح أن المجلس سيشرف على عملية تجهيز أصحاب المولدات وفق خطة أعدت لهذا الغرض، وستشكل فرق تتابع عملية التوزيع، وأيضا سيحدد سعر الأمبير وفق ضوابط، وسيحاسب المقصر بقطع الحصة عنه.
قضية دعم المولدات اللي تعمل بالغاز في مدينة بغداد يعتبر بالنسبة لمحافظة بغداد محور أساسي، وعملية دعم تتوفر بزيادة حصة هذه المولدات مادة الغاز اللي تتبنى توزيعها وزارة النفط. حقيقة حصل اتفاق مع وزارة النفط من خلال اجتماع اليوم بمضاعفة الكمية من 12.5 مليون لتر شهريا لمولدات الغاز مدينة بغداد إلى 25 مليون لتر شهريا. نصف هذه الكمية تكون بالسعر الاستيرادي اللي راح يتحمل تكلفته مجلس محافظة بغداد، أي بمعنى أنه صاحب المولدة يستلم حصة من الغاز بالكامل بالسعر المدعوم، وفرق الدعم راح يندفع من قبل مجلس المحافظة سواء من ميزانية تنمية الأقاليم أو من أي مساعدة يحصل من الحكومة الاتحادية إلى وزارة النفط. بالنتيجة راح نقدر من خلال هذا الاتفاق أنه نحدد ساعات العمل لأصحاب المولدات في مدينة بغداد وسعر الأمبير، وهذا موضوع حساس جدا يتطلب إلى صيغة عقد تبرم ما بين أصحاب المولدات ومجلس المحافظة، يتم من خلال سيطرة على هذا المصل ودعم ساعات التوليد الكهرباء لأهالي بغداد بشكل خاص. وأعتقد إذا فعل هذا المشروع إن شاء الله نقدر نفعله خلال الشهر السادس، نحقق للعائلة العراقية في مدينة بغداد دعم مقبول في مجال توفير الطاقة الكهربائية إن شاء الله.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، شاركت العديد من الفرق الغنائية والمسرحية في كرنفال نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع الحكومة المحلية في محافظة بابل على كورنيش شط الحلة، وبحضور جماهيري كبير ضمن فعاليات بابل الثقافية. ومن الفنانين الموهوبين الذين شاركوا في الكرنفال الطفل الموهوب يوسف في أغنية ماجينا يا ماجينا، وفرقة الإنشاد الحلية، كما قدمت فرقة مسرح الفنانين مسرحية الصدقة التي جسدت مراحل تأسيس مدينة الحلة على يد الأمير صادق المزيدي. علاء الرزاق ينقل لنا أجواء الكرنفال عبر تقريره التالي.
مع تواصل فعاليات باب العاصمة العراق الثقافية، نظمت وزارة الثقافة وبالتعاون مع الحكومة المحلية في المحافظة كرنفالا يبتعد قليلا عن الطابع الرسمي، وذلك بتنوع فعالياته والتي جرى أغلبها على كورنيش شط الحلة، حيث قدمت فرق فنية استعراضاتها على أنغام الجوق الموسيقي وسط حضور جماهيري لافت. الفنان الموهوب يوسف شارك في كرنفال بابل عاصمة العراق الثقافية بأغنية ما جينا يا ما جينا. إعداد وإخراج محمد الغبيني، قدمت فرقة مسرح الفنانين مسرحية صدقة، وقد جسدت مراحل تأسيس مدينة الحلة على يد الأمير صدقة المزيدي. كما شاركت فرقة الإنشاد الحلية بأغنية بابل الحضارة. على رزاق، إذاعة العراق الحرة، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
مثل مخمة ودربة آسيا قياما.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
ودائما. أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر. من برامجنا المختارة لهذا اليوم سيداتي وسادتي نلتقي الآن بخضير الشايع عبر برنامجه المنوع من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. في هذه الحلقة والحلقة القادمة نأتي إلى ختام سرد قراءة المقام مع المرحومة صديقة الملاية، ونود هنا أن نلفت الانتباه إلى أننا في صدد التسجيلات القديمة والقديمة جدا بل والنادرة أيام الواير في العشرينات والثلاثينات، إلا أن أصالة الكلمات وشعبية اللحن وروعة الأسلوب وخصوصية الإيقاع تبقي هذه التسجيلات حية مهما مر الزمن.
Yeah.
جسر المسيب، ما أكثر الذين يتغنوا بها. على جسر المسيب سيبوني هلي وحباب قلبي سيبوني، ومنك يا حلو خابت ظنوني جفاني وشمت العدوان. معود يا يابه، معود يا يابه، حلك ربوك لقليبي عذابه. معود يا يابه، معود يا يابه، بهذاك الصوب، بهذاك الصوب كل شي الفخاتي خذن عقلي ونسني عباتي. لو جاتش، لو جاتش الموت لفديلك خواتي وحتى الوالد العزت علي. معود يا يابه، معود يا يابه، لاقاني ولاقيته ولا مال ولا عين استحت مني ولا مال. جفاني وما بقى عندي ولا مال، اش بقت عندي بعد تنشد علي. معود يا يابه، معود يا يابه، على جسر المسيب شفت لمه قصايب شوج على كتفين لمه. انا اللي ياخذ حبيبي يعوف دمه، انا اللي ياخذ حبيبي يعوف دمه، يموت وينحرم شم الهواي. معود يا يابه، معود يا يابه، على جسر المسيب نغمها حجم وجنها شنقين سماعي وغنوها مع المقامات الطاهر والخلوتي والشعقاه.
Hey!
عبودي. عبودي جاي من النجف شايل مكنجية، وشلون قلبه صبر طمن بشوبيه، اين يا عبود بابا بابا يا عبود، وليش ما تعلمنا دق العود؟ عبودي جاي من النجف ومنكس عقاله، عجب بنات الخلق هو وبن خاله، عيني يا عبود. عبودي وجهه قمر يضوي على الخلان، والشعر شن ذهب والخد فرط رمان، عيني يا عبود. عبودي شن ورد بالريحة شابيني، من يمشي شن غصن وبحسنه يرويني، عيني يا عبود.
Thank you.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.